بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، إلى أن قال رحمه الله: القسم الثاني الفروق والتقاسيم البديعة النافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به رضاك والفردوس الأعلى من جنتك، كما هو ظاهر من عنوان كتاب المصنف رحمه الله أنه قسمه إلى قسمين: القواعد والأصول الجامعة، والثاني الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، وهي كما قال. والفقهاء رحمه الله سبقوه إلى هذا التفنن رضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين والفقه والفقهاء خاصة خير الجزاء. هذه فنون لا يطيقها إلا من استشرب الفقه وسار ديدنه ويصبح ويمسي معه، فتجتمع له الفروع المتناثرة تحت قاعدة واحدة، ويستطيع كذلك في الشق الثاني أن يفرق بين الفروع المتشابهة في الظاهر والمختلفة في الحكم. والقواعد التي تقدمت ألفاظ كلية يستدل بها على جزئياتها الكثيرة، كقاعدة الضرر يزال أو قاعدة المصالح. ولكون القواعد أغلبية نشأ علم الفروق وعلم الاستثناء عند الفقهاء، سواء من القواعد التي تصاغ على هيئة قاعدة أو تصاع على صفة كلية أو على وجه ضابط يختص بباب من الأبواب، فتحصل استثناءات من القواعد ومن الضوابط ومن الكليات ومن الأحكام والمسائل. فمثلا القاعدة الكلية الكبرى الضرر يزال، من مستثنياتها ألا يزال بماذا؟ بضرر. الضرر لا يزال بضرر، المشقة تجلب التيسير، يستثنى المشقات اليسيرة التي تحتمل. في الكليات كل حيوان حي فهو طاهر، يستثنون الأقل من الأكثر كالكلب والخنزير. كل ميتة نجسة هذه كلية إلا الآدمي والسمك والجراد. كذلك الاستثناءات في الضوابط كقولهم: كل خارج من السبيلين نجس إلا الريح والمني عند جماعة من أهل العلم. الاستثناء من الأحكام كقولهم: استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في النافلة في السفر. وكذلك قد يقولون: الاستقبال شرط لصحة الصلاة المفروضة إلا
العجز،
إلا في شدة الخوف أو في العجز. هذه الاستثناءات. كذلك نشأ علم الفروق، وهو علم واسع يسلكه الفقهاء وأهل اللغة والمفسرون والأصوليون وغيرهم. وهناك فروق بين فنون الفقه المتشتتة، بين أرباع الفقه، كالتفريق بين أصل العبادات وأصل المعاملات، فيكون الأصل في العبادات التوقيف والأصل في المعاملات الإباحة. هذا تفريق بين ربعين من أرباع الفقه. الفروق بين الأبواب الفقهية، الفرق بين باب العارية وباب القرض، بين القرض والبيع، بين الضمان والكفالة، هذه يهتم بها الفقهاء كثيرا لأن الفقه ينضبط بها. الفروق بين الحقائق الشرعية، يعني كالفرق بين الشهادة والرواية، الفرق بين المشقة التي تجلب التيسير والتي لا تجلب، الفرق بين العقود اللازمة والجائزة، هذه حقائق شرعية عندهم اصطلحوا عليها يفرقون بينها. كذلك الفروق بين المباحث الأصولية، الفرق بين العام والمطلق، بينهما التباس وتداخل، الفرق بين الخطاب التكليفي والوضعي، هذه فروق أصولية. كذلك الفروق اللغوية عند أهل اللغة وقد يكون لها أثر في الفقه، الفرق بين البدل وعطف البيان، بين تمييز العدد المفرد والمركب وغير ذلك. هناك أيضا الفروق القرآنية، يعني هناك ألفاظ قرآنية أو آيات قد يكون بينها فروق يسيرة يؤثر هذا الفرق في المعنى، في البيان، في الحكم الفقهي، في التفسير، الفرق بين انبجست وانفجرت في قصة موسى عليه السلام، الفرق بين المن والسلوى، الفرق بين الظلم والهضم فلا يخاف ظلما ولا هضما، العدل والصدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الفروق حتى بين الأعلام سواء من الأنبياء أو من غيرهم، إلياس والياسين وياسين، هل ما هو ما هي الفروق بين هؤلاء؟ حتى في الأعلام من غير الأنبياء، أيوة، الشاطبي صاحب الأصولي والشاطبي صاحب القراءات، ابن القيم الجوزية وابن الجوزي، ابن الأثير والخطاب وأبو الخطاب والخطابي، كذلك نشأ عن هذا حتى عند المحدثين، المفترق والمتفق والمختلف والمؤتلف، فهي فنون، يحيى بن سعيد الأنصاري والقطان، وهذه من لطائف العلم. وعندي فيها مسودات في الفروق اللغوية والفروق القرآنية، لكن العمر ما يتسع أن الإنسان يبيضها ولا ينشرها. الفروق التي تهمنا والتي سيتكلم عن بعضها المصنف رحمه الله، مسائل أو حقائق متشابهة في الصورة لكنها قد تختلف في الحكم، ولذلك نشأ عندهم هذا المسمى الأشباه والنظائر. الأشباه متعلقة بالقواعد، النظائر متعلقة بالفروق. الأشباه فروع متكاثرة متحدة في الصورة أو متشابهة في الصورة ومتحدة في الحكم، أما النظائر فهي جزئيات متشابهة في الصورة لكنها مختلفة في 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 الحكم. أضاف هنا التقاسيم وهي خادمة لهذا، خادمة للفقه، يعني تقسيم مثلا الشروط إلى شروط صحة وشروط وجوب وشروط إجزاء، تقسيم العقود إلى لازمة وجائزة، وهذه شروط تقاسيم وأنواع يعني مفيدة جدا لتقسيم العصبات إلى أنواع، تقسيم أنواع الضمان، الضمان بالقيمي، الضمان بالمثلي وهكذا، التقسيم باعتبار الحكم، يعني مثلا يقول الطلاق يجب تجري عليه الأحكام الخمسة، النكاح تجري عليه الأحكام الخمسة، يكون محرما ومباحا، هذا المقصود بالتقاسيم. الولايات، الولاية العامة، الولاية الخاصة، ولاية الإجبار، ولاية غير الإجبار، تقسيم الدماء مثلا في المناسك، تقسيم الأنساك إلى تمتع وقران وإفراد، هذا هو المقصود بالتقاسيم. ولذلك هذا القسم سينثره نثرا، يعني ليست كالقسم الأول قواعد مرقمة، وإنما هي فروق متناثرة في جميع أبواب الفقه، وقسمها إلى قسمين: فروق صحيحة معتبرة وفروق ضعيفة غير معتبرة عنده وعند غيره قد يعتبر هذا الفرق على خلاف بين أهل العلم، ويأتي معنا إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة الشرعية. أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن يكون كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد كما تقدم في الأصول السابقة.
وهذه الأشبه، يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم واحد، هذه القواعد أو الأشبه. نعم.
ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم.
هذه النظائر أو الفروق. وهذا هذا هذا وصول الفقهاء إلى هذه النتائج هو ناتج عن انضباط الشريعة، لأنها تنزيل من حكيم حميد. فالشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا قد يوجد التفريق، ولذلك لا يستمسك بالمقدمة الأولى ويبنى عليها حكم نفي القياس. يعني يوجد في أقصد الثانية المستثنى، يوجد في الشريعة تفريق بين المتماثلات، وهو الذي اعتمد عليه نفاة القياس. لكن التوسط والعدل أن يقال أن هذا هو الأصل، أنه لا يفرق بين المتشابهات، لكن متى وجد التفريق فلعلة. لكن الأصل الأول لا 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 يلغى، فهناك علل وحكم تجمع المسائل من في باب واحد أو في أبواب متعددة يمكن أن يسلك بها مسلك القياس والإلحاق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفروق نوعان، حقيقية وصورية.
الفروع اللي ذكر فيها ابن حزم مثلا وأهل الظاهر أن الشريعة فرقت بين المتماثلات، عند التحقيق سنجد إما أن يقال أنها لم تفرق، الصواب أنها لم تفرق، أو أنها فرقت لوجود موجب للتفريق، الاختلال في العلة أو الاختلاف المقصد الشارع من هذا الفرع وهذا الفرع، والمقام قد لا يتسع إلى ذكر أمثلة لهذا. لكن في بداية إنكاره في الأصول للقياس ذكر شيء من هذا في كتابه في الأصول، ما هو الإحكام في أصول الأحكام. نعم،
هذا لابن حزم.
لابن حزم قال يشبه كتاب الآمدي أيضا في الأصول بعنوان قريب من هنا.
قال: والفروق نوعان، حقيقية وصورية. أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا، وهي المسائل المتباينة في أوصافها. وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقا حقيقيا بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقا صوريا عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة. فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة، ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية.
يعني سيأتي مثلا مثال التفريق بين النسيان والخطأ في ارتكاب المحظور، أنه إذا لم يكن هناك إتلاف فلا فدية، وإذا كان هناك إتلاف كحلق الشعر فتلزم الفدية. هذه من الفروق التي نص المصنف رحمه الله وغيره على أنه فرق ضعيف، والأصل أنها تجري مجرا واحدا، وتبقى القاعدة مضطردة في العفو عن كل خطأ ونسيان أو جهل في جانب ارتكاب المحظورات. هذا الذي يقصده هنا رحمه الله. وفي قوله ما نستحضره فيه ما يشعر أنه يعني مما يعني فتح الله عز وجل عليه، يعني ما كان متتبعا لكلام غيره، وإنما لما استشرب الفقه استطاع أن يمر على أبوابه في ذهنه ويذكر هذه الفروق. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمنها الفرق بين الماء الطهور والماء النجس، وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغير بالنجاسة وعدم التغير بها.
فمتى موجود التغير بالنجاسة حكمنا بنجاسته، لم يوجد التغير فهو باق على طهوريته دون نظر إلى القلة والكثرة. هذا واضح ويسير، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله وجماعة من أهل الحديث، وهو اللائق بيسر الشريعة. والقول الآخر فيه اضطراب وفيه اختلاف في تقادير، وفيه تقادير غير منصوص عليها، فهناك حديث في القلتين لكن في ثبوته نظر، وإذا ثبت هناك اختلاف واسع في قدر القلتين. وأيضا الشريعة بعيدة عن أن تكلف المكلف بالنظر في كل ماء يكيله وينظر هل هو بلغ أو لم يبلغ، بينما ربط الحكم بالتغير الظاهر الذي يدركه المكلف على في أوائل النظر أيسر. نعم.
قال رحمه الله: فما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور، حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات كصبغ ونحوه فهو باق على طهوريته،
بشرط أن يبقى له المسمى وهو
الماء.
الماء، أما إذا لم يعد ماء في التسمية فإنه لا يكون طهورا ولا يرفع به الحدث، لأنه لم يعد ماء، كماء الورد. الماء المعصوم الورد ليس ماء مطلقا، هذا ماء ورد، ماء لا ديتر ليس ماء مطلقا، هذا متغير بطاهر لكن لم يعد ماء. الماء الذي طال مكثه متغير بالطحلب أو بالطين أو بالصمغ أو بغير ذلك، لكنه لا زال يسمى ماء، وهو من الماء الذي نبع من الأرض أو نزل من السماء أو جرت به الأنهار أو مكث في البحار، فهو باق على أصل الوصف الشرعي الأول في مثل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا القيد مهم، ما دام يطلق عليه ماء ولم يتغير بنجاسة حتى لو وقعت فيه فهو باق على طهوريته، يتوضأ به يرفع به الحدث الأصغر والأكبر ويزال به الخبث. نعم.
وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء. والفرق بين فرض الصلاة ونفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة،
وله نصف الأجر في حديث عمران رضي الله عنه. نعم.
ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير وكذلك للماشي، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة. ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض.
العمدة في هذا روي عن ابن الزبير رضي الله عنه، ولوجود الحاجة خاصة مع طول القيام قد يحتاج هذا لحصول بحة في صوته أو لغصة أو احتباس النفس، فيتسامح في النافلة. وبهذين القيدين أن يكون شربا وأن يكون يسيرا، وأما الأكل فلا يتسامحون فيه لأنه ليس فيه حاجة، وكذلك الكثير لا تدعو إليه الحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها، والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة.
يعني ذكر المذهب أولا ثم جعل هذا التفريق في المذهب من الفروق الضعيفة، يعني الفروق السابقة فروق صحيحة وقوية. التفريق بين النافلة والفرض في ستر المنكبين، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه شيء، هذا على وجه الاستحباب. والدليل أن جابر رضي الله عنه صلى في ثوب واحد، وقد قال عليه الصلاة والسلام أولي كلكم ثوبان، ليس كل أحد يملك إزارا ورداء. وقال عليه الصلاة والسلام إن كان واسعا فالتحف به، يعني غط به أعلى البدن وأسفله، وإن كان ضيقا فاتزر به، فراعى ستر العورة، قال فاتزر به فهي أولى، وإذا اتزر ما بقي على منكبه شيء. نعم، وهذا هو الصحيح.
ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض، والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل.
نعم، هذا أيضا من الفروق الضعيفة، تجوز سواء كان منفردا أو كانت جماعة، لكن يكون إمامهم معهم داخل الكعبة. أما لو كان الإمام داخل الكعبة والمأمومون خارج الكعبة فيرونه ويحصل الاقتداء، فبعض الفقهاء يرخص في هذا، لكنه يكره لوجود الاستعلاء في علو الإمام على المأمومين.
نعم. ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل.
شوف هنا قال ومن الفروق الضعيفة، يعني كأنه يعطف على فرقين ضعيفين سابقين. نعم. المنع
من ائتمام المفترض بالمتنفل، والصحيح جوازه في الأمرين.
ما هما الأمران؟
الفرض والنفل.
ائتمام المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. فكما تجيزونه للمتنفل بالمفترض فيصح أيضا العكس. نعم.
لثبوته ثبوتا لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث.
فصلاة معاذ الثانية نفل في حقه، والمؤتمون به مفترضون. كذلك استدلوا بحديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وارضاه بقومه. وجه الاستدلال أنه صلاة نافلة لأنه لم يبلغ الحنث، وصلاة من وراءه من البالغين فريضة. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، أجاب عنه المصنف رحمه الله أن الواجب في الائتمام بالإمام في الأفعال الظاهرة لا في المقاصد ولا في الأقوال، فلو خالف إمامه في النية أو خالفه في الألفاظ، الإمام قال سبحان ربي العظيم وهو قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يقول ربنا ولك الحمد، فهذا لا يضر. ولذلك نفس الحديث يبين هذا، قال فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. هذه أقوال وأفعال ظاهرة، أقوال وأفعال ظاهرة يتابعوا فيها. نعم.
قال رحمه الله والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف، هو الاختلاف في الأفعال لا في النية، بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا.
نعم، هذا في المذهب. نعم. في خارج المذهب هناك من يمنع في الأمرين. نعم.
ومن الفروق الصحيحة تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة،
ولا قطع فريضة لإدراك نافلة قد يخرج وقتها، وهذا يتصور إذا كان يقضي صلاة فائتة وشرع فيها وخشي أن يخرج وقت الضحى مثلا أو يخرج وقت الوتر فلا يخرج من الفريضة، يعني تذكر أنه ما صلى العشاء قبيل الفجر، فليس له أن يشتغل بالوتر ويدع الفريضة، لأن هذا الوقت وقت اضطرار لصلاة العشاء، يصلي الفريضة فلا يقطعها، أما لو لم يشرع فيها بعد فالأمر يعني أوسع. نعم.
وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة،
والعكس صحيح، يشتغل بالفريضة ولو ضاق وقت النافلة.
نعم. ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل.
نعم. والقاعدة أن الفرض أفضل من النفل، فمراعاته أولى وهو أحق بالتقديم. نعم.
ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد.
نعم. كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب للمصنف رحمه الله، وهذا أيضا شاهد على يعني تفننه وتنوعه في التأليف. لماذا يحرصون على التفريق بين صلاة العيد والجمعة في الأحكام؟ يعني هناك تشابه بين الصلاتين في الهيئة، لكن بينها فروق كثيرة، نستحضر شيء منها. التكبيرات الزوائد، الخطبة والصلاة، في العيد الصلاة مقدمة وفي الجمعة الخطبة مقدمة، الوقت على الراجح، هذه في الضحى وتلك في وقت الظهر على الصحيح. الله يفتح عليك على القول بأنها فرض كفاية وأنها سنة. أيوة. قضاء الجمعة لا يكون إذا فاتته صلىها ظهرا، والعيد يقضيها على هيئتها، وغير هذا من الفروق. نعم.
قال: ومن الفروق الصحيحة أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل،
لحديث حفصة وحديث عمر رضي الله عنهما.
ونفل الصيام يصح بنية من النهار، لكن أجره من وقت نيته.
هاتان مسألتان: نفل الصيام يصح بنيته من النهار لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث دعا طعاما فلم يجد قال إني إذن صائم، وله الأجر من وقت النية لا من أول النهار، مع أنه ممسك من أول النهار، لكن إمساكه في أول النهار كان بغير نية التعبد. والدليل على هذا حديث عمر رضي الله عنه في شقه الثاني في قوله: وإنما لكل مريم ما نوى، وهو ما نوى إلا هذا القدر. بعض الفقهاء يقول: لا، صدق في حقه أنه صام ليوم فله أجر صيام يوم، فيتحق له الوعد في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعده الله عن النار 70 خريفا. والصحيح أن الأجر على قدر ما نوى، لحديث عمر، ولأنه قال صام يوما في سبيل الله، وفي سبيل الله هذه نية ما نشأت إلا في بعض النهار، وسواء هذه النية أنشأها في أول النهار أو في وسطه أو في ثلثه أو ربعه الثالث فيصح له، لأن ركن الصوم الثاني هو الإمساك وهو متحقق، بقي الركن الثاني وهو النية فيتسامح في النفل، أما في الفريضة فلا. والفريضة ما هي؟ صوم رمضان والنذر والقضاء، قضاء الصوم الواجب. نعم.
ومنها أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض،
عليه صيام فرض ضاق وقته، أما إذا اتسع وقته فله أن يتنفل ما شاء، لأنه من الواجبات الموسعة، فما لم يقصد تحصيل فضيلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، فالفضيلة مرتبة على أمرين: صيام رمضان وإتباعه بست من شوال، ومن صام بعد رمضان لا يتحق فيه هذا الوصف، فيصح أن يتنفل قبل القضاء، لكن لا قد لا ي... قد على ظاهر الحديث قد لا يحصل له الفضل، يعني لو صام ست من شوال المرأة التي فاتها أيام رمضان وبدأت بصيام الست قد لا يتحقها لفضل الموعود، لأنه مرتب على أمرين: صيام رمضان وهي لم تصم رمضان وإنما صامت بعضه، فاتها 7 أيام أو 8 أيام. فعندي أن استعجالها في القضاء أولى من التنفل، لأنه أسرع في إبراء الذمة وما تدري ماذا يعرض لها، والاشتغال بالفريضة أولى من الاشتغال بالنافلة. ولو تنفلت فيما يستقبل من الأيام برجاء تحصيل هذا الفضل فقد يتحق لها، وفضل الله واسع. فبعض الفقهاء يحمل من في قوله من رمضان من شوال على الابتداء، ابتداء من شوال يتنفل في عامه بستة أيام مع رمضان كأنه كصيام الدهر من ذي القعدة أو من غيره. وهذا هو المأمول في جانب سعة فضل الله عز وجل. نعم.
ومنها جواز صيام،
تنصح النساء بهذا أنها تبدأ بما افترض الله عز وجل عليها. كم من فاته صيام بعض الفريضة بسبب مرض أو حيض أو نفاس أو سفر، وقد يبدأ يتنفل ثم يأتيه الأجل وهو لم يكمل الفريضة، والفرض أولى بالرعاية من النفل. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب، فالأحب إلى الله أن تبدأ بالقضاء.
ومنها جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي، ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان.
هذا تفريق بين الصيام الواجب، لأن هذا الصيام واجب، إذا عدم المتمتع الهدي وجب عليه الانتقال إلى الصوم، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فهذه 3 أيام له أن يصومها في أيام التشريق. وبهذا جاءت السنة أنه رخص في حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيح أنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، لكن لا يبتدي الصيام، قال حتى قضاء رمضان، لأن الرخصة جاءت محدودة في صيام هدي التمتع، والأصل المنع من الصيام فيها لأنها أيام أكل وشرب. نعم. وذكر الله تعالى. نعم.
ومن الفروق بين النوافل والفرائض أن النفل يجوز قطعه من صلاة وصيام وغيرها، والفرض لا يجوز قطعه لغير سبب إلا الحج والعمرة، فمن شرع فيهما فرضا أو نفلا وجب عليه الإتمام.
لآية البقرة، هذه من الاستثناءات. المتنفل كما يقول الفقهاء أمير نفسه، له أن يقطع النفل وإن كان خلاف الأولى لمثل قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، لكن لو احتاج القطع، قطع الصلاة أو قطع الصيام أو التوقف يتنفل في إخراج الزكاة ثم أراد الصدقة، فله ذلك. تلاحظون أن الفروق التي مشى فيها ذكر في الطهارة ثم في الصلاة ثم في الصوم، ما جاء معنا فروق إلى الآن في الزكاة، وجاء في المناسك وسيأتي. لكن هناك فروق لا شك بين الزكاة المفروضة والصدقة النفل، وهناك فروق بين زكاة عروض التجارة وزكاة النقد، زكاة العروض وزكاة بهيمة الأنعام، زكاة الزروع والثمار أنها لا تتعلق بحول بخلاف غيرها. فيمكن لظهورها أنه ما ذكرها المصنف، أو لعلها ستاتي يمكن. طيب.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الجاهل والناس والمتعمد في إتلاف المحرم لشعره أو أظفاره، أن الثلاثة عليهم الفدية لحصول الإتلاف.
والعمدة في هذا حديث
كعب
مع الآية، قال عز وجل: فمن كان به أذى من رأسه ففدية، يعني إذا حلق ففدية، كذلك في حديث كعب. فهنا يلزمونه ولو أتلفه ناسيا أو مخطئا. وجه قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعذر المضطر وهو
كعب،
كعب ما أسقط عنه الفجر. فالمخطي الذي ليس له حاجة أولى بإيجاب الفدية عليه، لكن يمكن أن يفرق أن كعب رضي الله عنه أتلف متعمدا لإزالة الضرر، لكن الناسي والمخطي ما تعمد، فيفرق بينهم. على كل حال هم يفرقون بين ما فيه إتلاف فيلزمونه بالفدية مطلقا سواء تعمد أو نسي أو جهل أو أخطأ، ومن والمحظور الذي ليس فيه إتلاف كالطيب أو اللباس أو تغطية الرأس بالنسبة للرجل. نعم.
قال رحمه الله: وأن من لبس أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه
لعدم الإتلاف. هذا عده من التفريق الضعيف، وهو يريد أن يجري الحكم واحدا، كل من نسي أو أخطأ أو جهل الحكم فلا شيء، وارتكب محظورا من أي نوع من أنواع المحظورات التسعة فلا شيء عليه، لا شيء عليه إلا إذا فعله متعمدا لحاجة أو لغير حاجة، لحاجة أو لغير حاجة، حتى لو كان مضطرا للآية والحديث. فمن كان به أذى من رأسه يعني فاحتاج فيفدي، وهذا الذي جاء في حديث كعب. نعم. قال: والصحيح
أن حكم الجميع واحد، وأن المعذور بجهل أو نسيان كما لا إثم عليه لا فدية عليه
سواء أتلف أو لم يتلف. نعم.
لأن المقصود اجتناب المذكورات لأجل حصول الترفة، والإتلاف الذي يستوي فيه المعذور بجهل ونسيان، والمتعمد إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم،
فيضمن في كل حال. يعني ما كان إتلاف في حق الله عز وجل هذا إذا كان عن خطأ ونسيان فإنه يتسامح فيه. قال عز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. قال عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما في حقوق الآدميين فالشريعة فرقت، فلو أتلف عن نسيان أو خطأ أو جهل فإنه يضمن، لأنها مبنية على المشاح. دليل هذا من القرآن، هذا في العمد. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، فألزمه بالدية مع أن القتل خطأ. الخطأ، لأن الحق حق مخلوق. كذلك في جزاء الصيد نصت الآية على التعمد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، فجزاء الحق هنا لمن؟
لله.
فاشترط العمدية، هذا هو الراجح وإن كان مخالفا لقول أكثر أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: ومثل ذلك في جزاء الصيد على الصحيح كما نصت عليه الآية الكريمة في قوله: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم.
الجمهور يقولون: لا، حتى لو قتل الصيد عن خطأ يضمنه لأنه
إتلاف،
كما يضمن حق المخلوق ولو أخطأ إذا أتلفه، أتلف سيارته أو قتله بالخطأ أو فقع عينه بالخطأ أو خطأ طبي فيضمن. فكذلك ما يتعلق بحقوق الله في مثل الفدية أو في الصيد يضمنه. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، وبين من فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان أنه يعذر وتصح عبادته.
سيذكر لهذا فروع، ولو رجعتم إلى القاعدة 40 في القواعد 60 الماضية نص هناك على أنه يجب فعل المأمور، إذا أمرت الشريعة بأمر وألزمت به كان ركنا أو واجبا يجب فعله، فإن عجز أتى بما يقدر عليه من هذا المأمور، إذا لم يأتي به فإن الشريعة لا تسامح فيه، إذا كان المأمور به أمر به على وجه الحتم والإلزام، إذا كان ركنا أو واجبا للمستحبات فإنه لا يجب، فلا تبرأ الذمة إلا بفعله أو بفعل بدله إذا أوجدت الشريعة بدلا له، مثل الدم لو ترك واجبا في النسك، هذا ما فعل المأمور لكن الشريعة جاءت بالبدل فيجبره بدم، مثل في الصلاة سجود السهو إذا ترك واجبا كالتشهد الأول، فهنا الشريعة ما تسامحت في تركه للمأمور وإن تركه عن نسيان، لكن في بعض الأحوال تتسامح في ذات المأمور به وتنقل المكلف إلى بدله كسجود السهوي فيجب في هذه الحالة، أو كالدم إذا ترك واجبا على أثر ابن عباس رضي الله عنه. في المحظورات لا، كما تقدم سواء ارتكب المحظور في حال الإحرام أو المحظور حال الصيام أو المحظور حال الصلاة، في الصيام من المحظورات أثناء الصيام
لكن
الأكل، لو أكل أو شرب ناسيا فإن الشريعة تسامح فيه فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه، لو أكل ناسيا في الصلاة هذا فعل محظور لا تبطل به الصلاة، لا تبطل به الصلاة. في الإحرام كذلك كما تقدم في ارتكاب المحظورات الصلاة. وهنا نصف التفريق في بدايته في قوله الثابتة شرعا، من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا، ثابتة شرعا في مثل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا المحظورات ثابتة شرعا في مثل قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. في المأمورات تلاحظون لما قال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها ما تسامح، مع أنه نسيان، ليش؟
مأمور،
لأنه فعل مأمور ما تبرأ الذمة إلا بفعله. هذه قاعدة عظيمة، لذلك لو نسي وصلى ولم يتوضأ أو نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة أيهما يعيد الصلاة؟
إذا لم يتوضأ
الأولى، لأنه ترك مأمورا وهو الطهارة، إذا قمت للصلاة فاغسلوا وهو ما غسل وجهه ويديه ومسح راسه وغسل رجليه، لكن في اجتناب النجاسة هذا من باب ترك المحظور، نسيه فصحت صلاته. وهذا مفرع على نفس الأدلة التفصيلية دلت على هذا، دلت على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نسي رفع الحدث قال مكانكم ودخل واغتسل ورجع صلى بالصحابة، لكن لما نسي استتباع الخبث في نعليه ما استأنف الصلاة، نزعهما وبنى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحضر هذه الفروق؟ من أفعاله وأقواله، هذه شريعته، لكن أقواله جوامع، جوامع كحال سائر النصوص الشرعية، فيحتاج هذه الفروق وهذه تحتاج إلى شيء من التفقه والاستنباط. في قوله من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، الدين قد يكون نص نبوي يحتاج العالم أن يتفقه فيه، في القرآن كذلك لعلمه الذين يستنبطونه، يحتاج العالم أن يستنبط من هذا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوسع من هذا صلوات الله وسلامه عليه. هذا مثل ما تقول هل كان الصحابة يعرفون الفاعل والمفعول به وعطف البيان، وهذا لا، كمصطلحات هذه ما يعرفونها، لكن كممارسة وضبط لها يعرفونها، هي ما وجدت أصلا إلا لما وجدت الحاجة، فهذه الفروق وهذه ما وجدت إلا لأجل تبسيط العلم العظيم الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في الوحي. ومن ثمراتها أيضا أنها تزيد في الإيمان لما تعرف أن الشريعة منضبطة بهذه الضوابط. لا شك أن الإنسان يهنى بدينه، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، سيعطيك أمثلة في ترك المأمورات أو فعل المحظورات وكيف أن الشريعة فرقت بينهم. قال فمن ذلك،
قال رحمه الله، فمن ذلك في الصلاة إذا ترك الطهارة أو السترة أو غيرهما من الشروط جاهلا أو ناسيا فعليه الإعادة.
السترة هل المقصود بها
ستر العورة؟
ستر العورة لا سترة المصلي، فإنها ليست ما ليس هناك أمر بها على الحتم. نعم،
وإن صلى وقد نسي نجاسة على ثوبه أو بدنه فصلاته صحيحة.
نعم، لأنها ترك محظور. نعم،
وكذلك الصيام والحج والعمرة وبقية العبادات إذا ترك فيها المأمورة لا بد من فعله أو فعل بدله أو فعل بدله
إذا كان له بدل. أما إذا لم يكن له بدل فلا بد من الاستدراك. ذكرنا مثالين البدل، سجود السهو والدم. نعم،
وإذا فعل المحظور فهو محذور لا حرج عليه ولا إعادة ولا بدل. اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وطرده في كل المسائل.
نعم، هذا أسهل حتى في ضبط الفقه.
نعم، ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله، والصحيح استحباب السواك للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأحاديث، ولم يصح حديث في الفرق.
طيب، أعطونا مثال لحديث ظاهر حديث مثل إيش؟ كما هو ظاهر الأحاديث أنها ما فرقت لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالصلاة بالسواك عند كل صلاة. وهناك صلوات بعد الزوال، صلاة الظهر وصلاة العصر، ما قال إلا أن يكون صائما كما قال لي لمن؟
لقيط
بن صبرة. نعم،
قال ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين البيع والإجارة، وأن من وجد عيبا في مبيع خير بين الرد أو الأرش، وفي الإجارة يخير بين الإمساك بلا أرش وبين الرد، والصواب استواء البيع والإجارة بذلك وليس بينهما فرق في أخذ الأرش أو عدمه.
الله أعلم منزع تفريقهم أن الإجارة المنافع تستوفى شيئا فشيئا، فإما أن يمضي في العقد أو يرده ولا يأخذ الأرش، بخلاف المبيع فإن الملكية
تنتقل
للعين مباشرة. فالمصنف يقول لا، الصواب أن له أن يبقي عقد الإجارة ويأخذ أرش. استاجر الشقة ب20,000 ثم وجد فيها عيبا، فله أن يفاصل المؤجر، يقول ضع عني 5,000 وأبقى في الشقة. على القول بالتفريق يقول لا، إما أن ترضى بالعقد وتمضي في العقد، أو لك لوجود العيب وجد شقوق في الجدار أو في دورات المياه افسخ العقد أو امضي فيها. هذا الخيار في البيع، الخيار الثلاثة، يمضي أو يرد أو يأخذ أرشا. فالصواب أن هذه الخيار الثلاثة أيضا في الإجارة، لأنها بيع، هذه بيع عيان وهذه بيع منافع، فله أن يمضي في العقد ويرضى بالعيب، أو أن يأخذ أرشا للعيب ويمضي، أو أن يبطل الصفقة. نعم،
وشبيه لهذا تفريقهم بين الوصية ببيته ونحوه بعد موته وبين وقفه بعد موته، وأنه ليس له أن يرجع إذا وقفه بعد موته، لكنه يكون من الثلث وله أن يرجع إذا أوصى به. والصحيح أن له الرجوع في الأمرين، لأنه لا فرق بينهما إلا فرقا صوريا
في اللفظ. قال هذا بيتي وقف بعد أن أموت، وقال هذا أوصي ببيتي هذا للفقراء. فالوصية له باتفاق أن يرجع إليها، أن يرجع فيها قبل أن يموت ويبطل الوصية، لكن لو قال بيتي هذا وقف بعد أن أموت، لو قال هو وقف في حال الحياة، فالجمهور على أنه يلزم بمجرد التلفظ، لا يفتقر الإلزام إلى القبض وتخلية اليد. فالمصنف يصوب أن له أن يرجع حتى لو تلفظ بالوقف، لأن الفرق صوري، فكلاهما مضاف لما بعد
الموت،
فله أن يرجع في الوقف وله أن يرجع، وهذا سيجري على مذهب الحنفية في قولهم بأنه لا يلزم بمجرد اللفظ الوقف، فسيكون هذا من باب أولى. واضح المسألة؟
واضح.
يعني هناك نص تلفظ بلفظين، قال بيتي هذا أوصي به للطلاب العلم
بعد موتي،
لو حتى لو لم يقل، فإن الوصية مضاه تمليك لما بعد الموت، هذا وصية بالعين. النص الثاني قال بيتي هذا وقف بعد موتي، هنا لابد أن يقول بعد الموت، لأنه لو قال وقف سكت لزم في الحياة، لكن أضافه إلى ما بعد الموت يستمتع به في حياته، ثم بعد الموت يصير وقفا، فهنا يصح هذا الوقف المعلق على الموت يصير وقفا بعد الموت، لكن هل له أن يرجع فيبيع البيت، أو ما عاد له أن يبيع البيت لأنه قال وقف؟ الذي يعتبر لفظ الوقف قال ما عاد له أن يرجع فيه. واضح ولا نعيد؟
واضح واضح.
يلا. ومن الفروق الضعيفة،
لكن الشيخ يرجح أن له الرجوع سواء أوقف أو
كالوصية. كالوصية ليس وصية، هذا وقف، لو ما رجع فهو وقف، لكن التسوية في إمكان الرجوع، يرجع. لماذا يرجع عند الشيخ؟ لأنه إخراج للملكه بعد مضاف إلى ما بعد الموت، فألحقه بحكم الوصية، لكن ما يكون وصية، سيكون وقفا، سيكون وقفا. الفرق بين الوصية بالبيت للفقراء وبين بين وقفه على الفقراء، يعني إذا صار وقفا امتنعت هبته وبيعه. نعم، هم قالوا هذا، قالوا يكون ليس له أن يرجع لكن يكون من الثلث، بخلاف ما لو أوقفه في الحياة، فلو أوقف كل ماله وهو رشيد يمضي.
ومن الفروق الضعيفة،
وهذا مما يقوي أنه كحكم الوصية، أنهم لا، حتى من قال ليس له أن يرجع قال ما يوقف أكثر من الثلث. نعم.
قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة في التعاليق أن الفسوخ يصح تعليقها، وأما العقود فلا يصح تعليقها إلا عقود الوكالة والولايات فيصح تعليقها، وهذا هو المشهور من المذهب. والصواب جواز تعليق الجميع لظاهر الأدلة ولعدم الفرق الصحيح.
وش الفسوخ؟
فسخ النكاح.
أيوة، فسخ البيع،
فسخ البيع،
الطلاق، العتق، لأن الفسوخ هو تخلي عن العقد، عقد الملك في العبد أو في الأمة، عقد النكاح. فلو قال إن دخلت الدار فأنت طالق هذا يصح، لكن لو قال الولي إن دخلت الدار فزوجتك بنتي، ما يصح التعليق في العقود. إن جاء فلان فبعتك داري بمئة ألف فجاء فلان، ما يتم العقد، لأن شرطه التنجيز في الإيجاب والقبول. فيفرقون بين الفسوخ، لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، إن جاء فلان فأنت حر، يصح التعليق لأنه فسخ. هذا الذي جرى عليه الفقهاء، والإبرام العقود الأصل أن تكون يعني منجزة. وبعضهم يفرق بين النكاح والبيع، في البيع يتسامحون في التعليق، لكن في خاصة إذا كان معلق على ما يتوقع حصوله أو ما يغلب على ظن حصوله. أما لو علقه على مجهول الرضي فلان أو ثانا فهنا عندنا في المذهب أنه ما ينعقد أصلا العقد. فكأن المصنف يميل إلى تصحيح حتى العقود المعلقة، وظاهره حتى في النكاح، والله أعلم. لكن الأولى البعد عن هذه الصيغة خاصة فيما يتعلق باستباحة الفروج.
نعم. ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الأب وأن له التملك من مال ولده ما شاء بلا ضرر دون الأم وغيرها، فليس لها أن تتملك.
لماذا للأب دون الأم؟
النص
قال أنت ومالك لأبيك، ما قال لوالديك أو قال لأبيك وأمك. هذا من جهة الدليل. من جهة النظر أن الأب منفق متكلف عليه على ولده، ولأنه ينسب إليه ولا ينسب للأم. ومن باب أولى غير الأم كالجدة. الجد هل هو أب وله أن يتملك؟ الصواب لا، أيضا ليس للأب الجد، لكن الجد قد تجب له النفقة على ابنه إذا كان محتاجا للنفقة. قال عز وجل على الوارث مثل ذلك.
نعم. وأما قولهم إنه ليس له أن يبرئ غريم ابنه ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده، وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها، فهذا ضعيف، وهذه الأشياء أحق من تملكه ابتداء من مال ولده.
كأنه يرى هذا التفريق ضعيفا، كأنه يرى هذا التفريق ضعيفا، يعني بين أن يأخذ من مال ولده لينتفع وبين أن يتصرف في مال ولده فيبري غريم ابنه. يعني ابنه يطالب آخر بعشرة آلاف، قال أبرأتك، عفى الله عنك في دين ولدي الذي عندك. فبعض الفقهاء يقول لا يصح الإبراء لأنه من غير مالك، الشريعة إنما رخصت له في الأخذ وبشروط، أن يأخذ لنفسه وأن يأخذ بقدر الحاجة، وأن لا يضر بالولد، وأن لا يأخذ لولد آخر، يعني يكون الأخذ له هو لحاجته هو. قال ولا أن يبرئ نفسه من دين ولده لا يملكه، يعني أقرضه ولده، فلا يبرى بقوله قد برئت من الدين الذي لك عندي لو قاله لولده، بل تبقى ذمته مشغولة حتى يحصل الإبراء من صاحب الدين وهو الابن. فالشريعة أذت له في الأخذ لا في الإبراء، لا لإسقاط الدين عن الغير ولا إسقاط دينه هو الذي لولده عليه. وليس له مخالعة زوج ابنته بشيء من مالها. الخلع تدفع المرأة للزوج، فلو أراد أن يخالع له أن يخالع زوج ابنته من ماله هو، يقول خذ عشرة آلاف وخالعه لو دفعه من ماله، خاصة إذا أراد دفع الضرر عنها، لأن الأصل أن الخلع يكون لأجل دفع الضرر عن المرأة، وما يريد الزوج أن يطلق. لكن أن يخالع بشيء من مالها فالشريعة أذت له في الأخذ لحاجته من مالها، أما أن يدفع للغير لم يرد. فالشيخ رحمه الله يقول هذا ضعيف، ما دام له أن يأخذ فله أن يبري وله أن يخالع، بل قال هذه الأشياء، يعني تصرف في هذه الأشياء حق من تملكه ابتداء من مال ولده. لكن الفقهاء يفرقون، والله أعلم أن التفريق وجيه، لأن الأصل أن الشريعة إنما رخصت في أخذه لوجود الحاجة، ولا حاجة له في إبراء غريم ابنه، ولا في مخالعة زوج ابنته وهي ما رضيت أن تدفع من مالها حتى تأذن، ولا حاجة له أن يبري نفسه من الدين، تبقى ذمته مشغولة بالدين، لكن لو عجز عن السداد فإنه لا يؤاخذ. يعني يمكن أن يقال في هذا الفرع لو عجز عن سداد الدين الذي لولده عليه لا يؤاخذ، لأن له ابتداء التملك من ماله، لكن القرض قائم. وهذا يحصل كثيرا، يكون الأب عنده أكثر من ابن فيحتاج مال فيطلبه قرضا من أحد أولاده ويبني به عمارة، ثم يموت، فحق الولد الذي أقرضه ثابت، له أن يأخذه من إيش؟
الورثة،
من التركة، لازم يأخذه من التركة أبيه
إذا
قبل قضاء، إذا أقرضه، إذا أعطاه قرضا. والله أعلم. طيب نتوقف عند هذا، نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. الله يبارك ويحفظكم، تقبل منا ومنكم.